بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذه الأمسية المباركة وفي هذا اللقاء حول واقع القدس اليوم. وضيفنا لهذه الليلة زائر لنا من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وهو الدكتور سمير سعيد محمد عيسى، متخصص في القدس والقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، حاصل على دبلوم في الصيدلة من الأردن في عام 1982 للميلاد، وحصل على البكالوريوس شريعة من مكة المكرمة عام 2002 للميلاد، وتلقى المحاضر العديد من الدورات في الإدارة والقيادة والتخطيط الاستراتيجي وغير ذلك. هو باحث كما ذكرنا ومتخصص في قضية القدس وفلسطين، ومنسق مشاريع الأقصى والقدس في الندوة العالمية للشباب الإسلامي. أيضا هو عضو الأمانة العامة لمعهد الشيخ عبد الله الأحمر للدراسات والمعارف المقدسية في اليمن. وأخيرا لضيفنا ومحاضرنا لهذه الليلة عديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات حول قضية القدس والمسجد الأقصى. في الحقيقة في البداية نشكر لأخينا أبي مازن على تنسيق لهذا اللقاء، وأيضا نشكر للضيف الذي حضر من المدينة النبوية وللقاء هذه المحاضرة، ونشكر لكم جميعا يا من حضرتم هذا اللقاء. ونترك الآن المجال لضيفنا ليتحدث عن قضية القضايا وقضية الساعة، قضية القدس اليوم، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، حي الله هذه الوجوه التي جاءت لتستمع لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي بداية هذا اللقاء نشكر سمو الأمير على إتاحة هذه الفرصة كي نجلس بين أيدي إخواننا الأفاضل من العلماء وطلبة العلم ووجهاء المجتمع والمثقفين، فجزاكم الله خيرا على حضور هذا اللقاء. حقيقة لعل كثيرا منكم من يسمع أحداث القدس اليوم وما الذي يدور فيها، ولعلي في هذا اليوم أتحدث عن شيء أجزم أنكم لم تروه في وسائل الإعلام، ووسائل الإعلام لا تتحدث عن هذا الجانب، وإنما يجتزأ جزء من القضية فيما يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى المبارك، وبعض التفصيلات الدقيقة في قضية القدس كثير من هذه الأمة من يجهلها، ولذلك نجد التأخر في وسائل الإعلام أو التأخر في العلماء أو التأخر في المثقفين أو التأخر في كتبة المقالات والصحف في التحدث أو الكتابة عن قضية القدس وما يدور فيها اليوم. حقيقة أيها الأحبة، سأتعرض لجزء من الإجراءات التعسفية الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني في داخل القدس، وإن كنت سأركز اليوم على جزء من الجانب المعرفي المتعلق بالقدس خلال 40 سنة، يعني إن كنت أقارن بين التاريخ وبين الحاضر فأنا سأتحدث كثيرا عن الحاضر، لأن الحاضر هو الصورة الواقعة اليوم في داخل منطقة القدس. القدس مترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء، عرسة القيامة تظلها أجنحة الملائكة، هي آية في كتاب الله عز وجل. تحدث الله عز وجل عن اليهود في كتابه في حوالي 835 آية تتحدث عن اليهود، ولتعلموا أن عدد آيات الأحكام في كتاب الله عز وجل لا تتجاوز 400 آية تقريبا، والحديث عن اليهود 835 آية، بمعنى ضعف آيات الأحكام في القرآن تتحدث عن اليهود، سدس القرآن في تعداد الآيات تتحدث عن اليهود، 55 سورة من القرآن ورد فيها ذكر اليهود، بمعنى أن نصف عدد الآيات تقريبا يتحدث عن اليهود، وهذا لم يأتي عبثا، إنما جاء ليخط تاريخ لهذه الأمة في الماضي والحاضر بل وفي المستقبل، حتى نعلم كيف نتعامل مع هذه القضية وتكون منهاجا لنا فيما يتعلق بهذا الجانب. هذه البلدة القديمة التي ترونها أمامكم، مجموعة من المعلومات المهمة المتعلقة بالقدس. البلدة القديمة كما ترون، يبدأ هذه الاتجاهات، هذا الصور يحيط بالبلدة القديمة من كل اتجاه، مساحتها 1 كيلومتر مربع. من يمتلك هذا 1 كيلومتر مربع يمتلك العالم. ارجعوا إلى التاريخ بالاستقراء، عندما كانت هذه الأرض في يد المسلمين كانوا يمتلكوا العالم، وعندما احتلها الصليبيون في عام 492 للهجرة كان العالم الإسلامي يمر في أضعف وقته وفي أضعف زمانه، فامتلك النصارى العالم لمدة 91 عام. ثم لما جاء صلاح الدين الأيوبي عاشت الأمة في عزة مرة أخرى، لأن القدس عادت إلى هذه الأمة، وهكذا. وأنتم ترون في هذه الأيام ما الذي يدور في داخل فلسطين عندما احتلت القدس، وما هو موقف الأمة وموقف العالم، كما ترون من الضعف فيما لا يحتاج إلى توضيح. هذا 1 كيلومتر أيها الأحبة هو صمام المعركة بيننا وبين اليهود وبين النصارى، لأنه لا يوجد خلاف بيننا وبين اليهود على مكة، ولا يوجد خلاف بيننا وبين اليهود على المدينة أو النصارى، لكن الخلاف والصراع الدائم بين اليهود والنصارى وأيضا بين المسلمين في السابق وفي الوقت الحاضر وفي المستقبل هو على القدس. ولذلك الكل يعتقد أن القدس هي المركز بالنسبة له، ونحن معنا الوعد الحق من عند الله عز وجل، وهم أصحاب الوعد الباطل. كما ترون هذه صورة تمثل القدس من الجهة الشرقية، هذا الاتجاه أبو عبد السلام لو تأشر، هذا الاتجاه كما ترون، نعم هذا المسجد الأقصى المبارك، كل هذه المساحة التي أمامكم وهي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من البلدة القديمة، وتمثل مساحة 15% من مساحة البلدة القديمة تقريبا. هذه المقبرة باللون الأبيض هنا هي عبارة عن مقبرة يهودية تستمر بهذا الاتجاه منذ أن احتلت عام 67، كانت عبارة عن وقف إسلامي أوقفها صلاح الدين الأيوبي في منطقة جبل الزيتون، وكانت هذا الوقف لصالح القدس والمسجد الأقصى المبارك. لما دخل اليهود احتلوا هذه المنطقة كاملا، وبدأوا وسيطروا على المنطقة وبدأوا بتسويق هذا المشروع. هذا مشروع يا أخواني عند اليهود، مشروع. قصة هذا المشروع أن كل من يدفن في داخل القدس من اليهود فهو من أهل الجنة. من أين استخرجوا هذه الفتوى؟ من الحقامات اليهود. الآن بعد استخراج الفتوى بدأت وسائل الإعلام تسوق لهذه الفتوى، فبدأوا يبيعوا هذه المقابر. وانتم عارفين اليهود أهل الدراهم والمال على مدار التاريخ. بيع هذا القبر كم تتوقعوا؟ 1000، 2000، 5000، 10000 ريال. بيع هذا القبر ب25,000 دولار. سوق على اليهود في العالم الذين في أمريكا وأوروبا وبولندا وغيرها، من أجل أن يكون هذا القبر عليه اسم الشخص فقط دون أن يكون فيه جثمين. ولذلك هذه المقبرة فارغة من الجثمين، إنما عليها المقابر، القبور التي بيعت لليهود في العالم في ضمن هذه الفتوى. وأكملوا هذه الفتوى بقضية خطيرة جدا أخرى، قالوا من لم يدفن في القدس فليأخذ حفنة من تراب القدس ويضعها في قبره حتى تكون له شفيعا عند الله عز وجل. أنا أقول أيها الأحبة، من يتعامل مع حفلات التراب بهذه القدسية هل تتنازل عن القدس؟ أظن أنه من المستحيل. المسجد الأقصى المبارك الذي ترونه أمامكم، كامل هذه الصورة هي صورة المسجد الأقصى المبارك. لو سألنا الناس اليوم أين مسجد الأقصى لقالوا مسجد قبة الصخرة الذي في الشمال في الوسط هذا. وبعضهم بدأ في خلاف يقول لا، المسجد القبلي هو المسجد مسجد قبة الصخرة. والحقيقة أيها الأحبة أن المسجد الأقصى هو الذي ترونه أمامكم الآن، هو كامل هذه المساحة بكل ما فيها. المسجد القبلي هنا، هذا المسجد بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام 15 من الهجرة. ومسجد قبة الصخرة بناه السلطان عبد الملك بن مروان في زمنه في عام 72 من الهجرة. لعل بعض الناس يسأل سؤال، طب كيف انتم بتقولوا هذا المسجد كله المساحة؟ ما الأدلة على ذلك؟ أولا، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج دخل من هذا الباب، الباب الغربي في الجهة الغربية من هنا كما ترون، هذا الباب هو الباب الغربي، دخل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد لم يكن بناء عمر قائم الذي في القبلة ولا بناء عبد الملك قائم. فإذا أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخل إلى البقعة عليه الصلاة والسلام. وفي ليلة الإسراء والمعراج عندما عاد إلى قريش وسألوه عن المسجد فتمثل له المسجد أمام عينيه وأمام ناظريه وبدأ يصفه بابا بابا، المقصود الأبواب الموجودة على السور الخارجي هذا في المستطيل الأحمر الذي ترونه. الدليل الثاني، لما جاء عمر في عندما فتح بيت المقدس ودخل كان هناك حوار بينه وبين كعب الأحبار، فقال لكعب يا كعب أين أجعل مصلى المسلمين؟ انتبهوا للألفاظ يا أخواني، في الحوار الذي دار بينه وبينه قال أين أجعل مصلى المسلمين، بمعنى أين أجعل مصلى المسلمين في المسجد الأقصى. فقال كعب اجعله خلف الصخرة، يعني هناك في الشمال في الجهة العليا من الصورة. فقال عمر الملهم صاحب الرؤية البعيدة قال خالطتك يهوديتك. هذا لمين يقول؟ لكعب. تعرف أن كعب كان قد أسلم وما زال عنده بعض القضايا من التاريخ الذي كان عنده من علم الكتاب. فهنا لما قال اجعله خلف الصخرة فقال له عمر خالطتك يهوديتك بل أبنيه أمامها فإن لنا صدور المساجد. هنا الشاهد، بمعنى أن لنا صدور المساجد في المسجد الأقصى وفي غيره. فجاء عمر بنى المسجد القبلي الذي في الأمام هذا الذي ترونه، وكان مسطح حوالي 4000 متر مربع. فحدد عمر الجهة القبلية من المسجد الأقصى المبارك، هذا دليل اللي هو الجهة الجنوب كاملة. ولتعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليترك الصحابة دون أن يصف لهم البيت تماما كما وصف لهم كل الدين وكل الشريعة، وبالتالي وصف المسجد كان عندهم. وهناك بعض القصص التي تتحدث عن أن صفرونيوس عندما دخل عمر على صفرونيوس النصراني في ذلك الزمان قال له أين المسجد أو أين المصلى، أو في بعض الروايات أين مكان داود الذي كان يتعبد فيه، فأخذه إلى الكنيسة. الآن سأريكم الكنيسة بعد قليل في القدس. فلما نظر إليها قال له كذبت يا عدو الله. وهنا الشاهد، قال ليس هذا المكان الذي وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهم دون أن يكون لهم وصف في هذا الأمر. ثم بعد ذلك لما جاء عبد الملك بن مروان جعل المسجد الأقصى 4 مآذن، المئذنة الأولى في الشمال هنا، وهذه الثانية أيضا الشمال الغربي، وهذه الثالثة في المنتصف، وهنا الرابعة في منطقة الجنوب. وبلا شك أن المئذنة جزء من المسجد، فقام بتحديد الشمال وتحديد الغرب، وعمر كان قد حدد الجنوب تلقائيا. الاتجاهات كالتالي، الشمال في أعلى الصورة والجنوب في أسفلها وهو اتجاه القبلة إلى مكة. ولذلك جعل المسجد في قبلة المسجد ولم يجعلها خلف الصخرة حتى لا تكون القبة في اتجاه القبلة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. كان يجعل الكعبة بينه وبين القبلة الأولى وهي هذه التي أمامنا. هذا جزء من الأدلة، وإلا الأدلة تطول حتى لا نأخذ وقت كثير في هذا الأمر. المسجد الأقصى المبارك كامل هذه المساحة، مساحته 144,000 متر مربع، طوله تقريبا 500 متر، 500 وشوي، في عرض تقريبا 321 متر خاصة من جهة الجنوب، وهو عبارة عن شبه منحرف. من جهة الشمال يتسع قليلا. هناك بحث يا أخواني جديد صدر في جامعة نابلس، وهذا البحث يتكلم عن موضوع، فتحدث عن موضوع، ولعل هذا البحث يخرج إلى النور إن شاء الله، وهو مهم جدا للغاية أيها الأحبة. جاء الرجل ووضع بناء الكعبة الأصلي بما فيه الحجر، إذن هي عبارة عن مستطيل، وأنتم تعلمون أن أضلاع الكعبة ليست متساوية، كما أن أضلاع المسجد الأقصى المبارك ليس متساوي، انتبهوا للملاحظة. فجاء وطبق بناء الكعبة على بناء المسجد الأقصى المبارك، فوجد أن هناك تطابق في الزوايا وتطابق في الأضلاع كمتوازي أضلاع بين الكعبة وبين المسجد الأقصى المبارك بالزوايا وبالأضلاع. هذا يعني أن الباني من واحد، أن الباني للطرفين واحد، وأن هذه معجزة جديدة من معجزة بناء الكعبة وبناء المسجد الأقصى المبارك، لأنه هذه من المعجزات الجديدة طبعا، وما زال الأمر في ازدياد فيما يتعلق بهذا الجانب. خلاصة ما أقول أيها الأحبة حتى نرد سياسيا على اليهود الآن، هذا المعنى. أنا أثبت الآن دينيا الناحية الدينية والشرعية في المسجد الأقصى هذا، لكن اليهود اليوم يريد السيطرة السياسية الكاملة على المسجد الأقصى المبارك. ولذلك عندما تثبت مساحة الأقصى من الناحية الدينية والشرعية بنص الكتاب والسنة، إذن أنت ترد على اليهود اليوم وعلى افتراءات اليهود. المسجد القبلي هو جزء من المسجد الأقصى المبارك وليس المسجد كله. مسجد قبة الصخرة هو جزء أيضا من المسجد الأقصى المبارك، وهناك القباب وأسبلة المياه والآبار والأنفاق هي جزء من الأقصى. ويوجد عندنا المسجد المرواني يقع في الجهة على اليمين أمامكم في الصورة، وهناك مسجد النساء في الجهة القبلية، وهناك المآذن وهذه الأشجار التي أمامكم والأنفاق التي تصل بين الآبار في داخل المسجد، ثم هناك البوائك ومواقيت الصلاة الموجودة الآن، ثم المدارس، ثم الأروقة، وقس على ذلك كلها تعتبر جزء من المسجد الأقصى المبارك بكل ما في داخل هذا الحوض الذي ترونه أمامكم. ولذلك اليهود اليوم يقولون في بعض التحقيقات مع بعض الشباب أن مسجد قبة الصخرة والمسجد القبلي لعلنا نتركه لكم، لكن الساحات ليست لكم، هكذا يقولون في التحقيق. هذا حقق مع شاب في رمضان الماضي، وأخرج هذه القصة للعالم حتى نعلم أين يستهدف اليهود، فقالوا الساحات ليست لكم. ليش؟ لأن اليهود يستهدفون كامل هذه المساحة. أنا أطلت في هذه المقدمة يا إخوان لأنها مهمة، هي القاعدة التي تبنى عليها بعد ذلك كثير من المعلومات، سواء في التصرف الصهيوني أو حتى في الإجراءات التعسفية الصهيونية ضد الأقصى أو ما يتعلق بهذا الجانب في هذا الأمر. هذه الصورة التي ترونها، مجموعة من المصلين كما ترون، مسجد قبة الصخرة وما يحيط حوله هو مصلى النساء اليوم. طبعا هذا المحيط الذي حول الصخرة بناه صلاح الدين الأيوبي وجعله تسوية لقبة الصخرة، لأن الصخرة هي أعلى جزء في المسجد الأقصى وكان عبارة عن جبل، فجاء وعمل التسوية، والآن هي مصلى النساء. وأما المسجد القبلي وما يحيط حوله كما ترون بين الأشجار هذا مصلى الرجال. يتسع المسجد لقرابة 400,000 إلى 500,000 مصلي، مسجد قبة الصخرة المسجد كله الأقصى، والاتجاه كما ترون إلى جهة القبلة هنا. طبعا في الجمع ورمضان إمام واحد، أما بقية الأيام الأسبوع عندنا إمامان، الإمام الأول في القبلة والإمام الثاني في مسجد قبة الصخرة، لأن المسافة أصلا بعيدة كما قلت يا أخوان، طول المسافة نصف كيلو، طول المسجد الأقصى نصف كيلو. وكان في الزمن الماضي هناك مصاطب لطلبة العلم يوجد في الأقصى 26 مصطبة، لكن كل مصطبة لها اتجاه قبلة، فيدرس العالم في نفس المنطقة، ثم بعد ذلك إذا أذن المؤذن صلى في مكانه. وكان أئمة كثير، لأن البعد كان نصف كيلو في معدل 300 وكما ترون أمامكم. أما ما الكلمة التي تقال عن بيت المقدس، إذا أطلقنا كلمة بيت المقدس شرعا فهي تعنى بكل الجانب الديني والجغرافي والتاريخي في المنطقة. إذا قلنا القدس يجب أن نحدد بعد القدس المقدسات أو الأرض أو الجغرافيا أو التاريخ وهكذا، لكن التعبير الشرعي هو يا بيت المقدس. فلذلك منطقة بيت المقدس كما في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ليست المسجد وحده، إنما منطقة أكبر من ذلك. وكما يقول صاحب كتاب حمى عام 2000، إن دوائر البركة في الأرض دائرتين، الدائرة الأولى أو دائرتان، الأولى في بين النيل والفرات، والثانية بين مكة والمدينة، تصغر بين مكة والمدينة إلى مكة، ثم تصغر إلى الحرم، ثم الحرم الكبير، ثم تصغر إلى المسجد الحرام، ثم تصغر إلى الكعبة، ثم تصغر إلى الصخرة، إلى الحجر الأسود. أما دائرة النيل والفرات تصغر إلى الشام والطور، لأن طور سيناء الوارد، ثم تصغر هذه الدائرة إلى الشام، ثم تصغر إلى فلسطين، ثم تصغر إلى القدس، ثم تصغر إلى المسجد، وفي بعض الروايات هذه العهدة عليه أنا أسند إليه، ثم تصغر إلى الصخرة، لأن الصخرة يا أخوان هي قبلة اليهود، وهي أصلا قبلتنا كما في نص القرآن، لأن قبلة اليهود هي قبلتنا في هذه الدائرة. نعم، هذه البلدة القديمة احتلها اليهود عام 67 وبدأت إجراءات اليهود. لاحظوا هنا صورة المسجد كما ترون في الجهة القبلية، كامل هذا المستطيل، ثم هذا الحي اليهودي بالاحتلال من عام 67 احتل اليهود المنطقة وسموها الحي اليهودي. وأما الحي على الجهة اليسرى فهو الحي الأرمني، يأخذ جزء، طبعا الأرمن قليل. الحي الشمالي الغربي هو عبارة عن حي النصارى كما ترون هنا في الصورة، والحي الأخير هو الحي الإسلامي الذي يأخذ جزء من الشمال وجزء من الغرب فيما يتعلق بهذا الأمر. لعلي أشير بالمؤشر هنا بعض القضايا للإخوة. ما هي نظرة اليهود إلى القدس؟ كما أسلفت فيما قلت في الفتوى، اليهود اليوم يا أخوان لهم قصص، كل هذه القصص ينسجوها من خلال السياسيين وتعطى للشرعيين أو الدينيين عندهم اللي هم الحاخامات، ثم الحاخامات يفتوا، فإذا أفتوا أخذت وسائل الإعلام ذلك وأخذت المؤسسة الصهيونية ذلك وبدأت تنفذ على أرض الواقع. كان يقول قائلهم شلت يميني إن نسيتك يا أورشليم، هكذا يتعامل اليهود مع القدس. وقال الآخر ليلتصق حنكي بلساني إن نسيتك يا أورشليم. وغيرهم كان يقول لا معنى للقدس، لا معنى لإسرائيل بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل. هذه قصة منسوجة عندهم، ولذلك صدق العالم أن هناك هيكل. للأسف يا أخواني ترى هذه من الأكاذيب اليهودية، لا يوجد هيكل، ما في شيء اسمه هيكل. احنا عندنا مسجد، مسجد أقيم للأنبياء على أرض فلسطين، وهو مسجد التوحيد، والأنبياء كلهم موحدين. واليهود اليوم يقول عن بيت الرب ياهو، مين هذا ياهو؟ يعني مشركين بدهم يعيدوا ويفتروا ظلما وزورا وبهتانا على سليمان عليه الصلاة والسلام. ما كان سليمان مشركا حاشا وكلا، واليهود اليوم يريدون أن يشركوا بالله عز وجل. أنا أريد أن تنظروا هنا في السماء، أعلى نقطة في السماء، شايفين فوق كمان قليل، هذا منطاد يا إخواني، منطاد راداري فوق المسجد الأقصى المبارك، يرتفع 100 متر تقريبا، وهو عبارة عن غرفة عمليات لمراقبة المسجد الأقصى المبارك من كل اتجاه، ومراقبة القدس ومداخل القدس. ويوجد أيضا من اعتداء اليهود على القدس 4 دوائر أمنية تمنع من وصول المصلين إلى داخل المسجد الأقصى المبارك. أريد أن تنظروا إلى يد هذا اليسرى، طبعا لعلها بعيدة عليكم، فيدو سيجارة يدخن هذا اليهودي في داخل الأقصى، وينتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك،
وهناك صور لعلي أريكم إياها لنساء كاسيات عاريات من اليهود والسياح في داخل وقلب المسجد الأقصى المبارك. وهكذا اليهود شربوا نخب انتصارهم الخمر وكوس الخمر في داخل المسجد الأقصى من عام 67. هذا الباب هذا باب الرحمة أغلقه صلاح الدين الأيوبي حتى لا يدخل النصارى من داخل هذه البلدة القديمة، لأنه يا أخواني البلدة القديمة اللي قلت 1 كيلومتر مربع محيطها 4 كيلومتر تقريبا، محيط هذه الدائرة هي عبارة عن قلعة حصينة جدا ضد الأعداء. وكان صلاح الدين أقفل عدة أبواب من الجهة الغربية من الجهة الشرقية ومن الجهة الجنوبية. لماذا؟ لأن ارتفاع السور 18 متر، والمصلين والمسلمين وين؟ فوق الأقصى. لو جاء النصارى ليخترقوا من أسفل لعله لا يعلم، ولذلك قام بإغلاقها حتى لا يكون هناك أي تهديد من النصارى على المسجد. هذه المقبرة هذه عبارة عن مقبرة تمتد من الشمال إلى الجنوب في خارج سور المسجد الأقصى المبارك، اسمها مقبرة الرحمة، وهي مقبرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وهنا دفنوا. جاء اليهود اليوم بمخطط جديد وقاموا، كانت هناك مقبرة في أخرى التي دفن فيها أكثر من 70,000 والذين استشهدوا أمام النصارى في عام 492 زمن الاحتلال الصليبي. أما اليوم هم طبعا جرفوا تلك المقبرة، ما باقي منها إلا جزء يسير حتى لا يثور العالم، لأن هذه تقع في القدس الشرقية وتقع في جهة المسجد الأقصى المبارك. اتخذوا خطوة جديدة، قاموا بدفن هذه المقبرة الآن أنا أتكلم خلال الشهرين الماضية، قاموا بدفنها وبدأوا يزرعوا فيها بحجة أن هناك حدائق داود التوراتية. هذا فيلم جديد أنا بعتبره شيء جديد للحاخامات اليهود. ما هو؟ أن هناك 9 حدائق توراتية جديدة ستكون في الجنوب والشرق والغرب والشمال من المسجد الأقصى المبارك بحجة ابتلاع الأراضي الفلسطينية وإخراج أهلها منها كما ترون أمامكم الآن في بعض الصور. هذه قبة الصخرة من أجمل تحف العالم على الإطلاق، ولو كان هناك وقت أشرح لكم تفصيلها. من أجمل فعلا، كل معلم فيها يدلل على شيء، إما في السنة يعني 12 عمود تدلل على 12 شهر، أيضا طبقتين، عندك 99 بلاطة 99 اسم لله عز وجل مطبوع عليها، ثم الشبابيك لها عدد، ثم الأعمدة لها عدد، والأسقف لها عدد، وهكذا. أجمل فن معماري في العالم من فن المعمار الإسلامي مسجد قبة الصخرة. الصخرة يا أخواني ليست معلقة، الصخرة ثابتة على الأرض كما يقول بعض العوام. وكما ترون هذه يوجد تحتها كهف صغير، هذا الكهف تنزل إليه وهو مصلى النساء كما ترون، فقط ينزل إليه النساء خاصة في هذه الأيام. طولها تقريبا 4 متر، وفي 4 متر تتسع 50-60 مصلي فقط. هي ليست مرتفعة عن الأرض، هي ثابتة. الصخرة طولها 18 متر في عرض 13 متر، بمعنى أن التجويف هذا 4 متر جزء من الصخرة، لكن بعض العوام كانوا يدخلوا ويقولوا، ولذلك هذا تصحيح مفهوم كان منتشر في الزمن الماضي نحو قبة الصخرة. لاحظوا احتفالات اليهود على حائط البراق الذي أسموه زورا وبهتان حائط المبكى، يحتفلوا عام 1967. صورة على الداتا شو كما ترون فيها ورود إذا انتبهتوا، ثم صورة هذا الحاخام اليهودي وهو القدوة قاتلهم الله كما ترون، شداد بن الأوس رضي الله عنه، أحد الصحابة الكرام الذي دفن في القدس، أم الدرداء، فيروز الديلمي، عبادة بن الصامت، وأبو عبيدة بن الجراح طبعا في مؤتة وغيره قريب جدا من القدس، وهكذا كل هؤلاء الصحابة مدفونين في هذه المنطقة. المنطقة الجنوبية الآن للمسجد الأقصى هذه التي ذكرناها، هذه المنطقة يا إخواني هي منطقة الحكم الأموي. جاء اليهود اليوم واحتلوا هذه المنطقة كاملة وقاموا بعمل متحف يهودي ومرقص في قبلة المسجد. اليهودية الآن يرقصون في هذا المكان في الليل، خاصة في الليالي، وهكذا يأتي السياح إلى المنطقة ويقوم بغسيل أدمغتهم بكثير من القصص المؤلف سواء من التوراة المحرفة أو حتى من التلموذ الذي اخترعوه وجعلوا كل العالم يتجه إليه. لاحظوا للتزوير، انتبهوا للنجمة، وضعوا نجمة النجمة السداسية في أرض التي تدخل إلى داخل القدس، وهو بفعل فاعل طبعا على اعتبار أنهم جاءوا ليضعوها حتى يقولوا للسياح شوفوا إحنا أصحاب الأرض. طبعا هم من 67 يا جماعة، هذه القصة من 67 إلى اليوم ما وجدوا أي أثر لليهود في داخل منطقة القدس، ولذلك بدأوا الآن يخترعوا الآثار في داخل منطقة القدس، بمعنى أن يزرعوا أثر لليهود في داخل منطقة القدس. اليهود يا جماعة لما قال الله عز وجل لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وكانوا الفئة المؤمنة، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ارجعوا إلى القرآن واقرأوا القرآن، ما دخل إلى داخل المنطقة عموما. هنا 25 تنظيم يهودي يعمل فقط في القدس، وعلى رأس هذه التنظيمات كثير جدا، لكن منها أمناء جبل الهيكل، ويوجد شخص اسمه جورسون سلمون، هذا يهودي من عام 67 إلى اليوم يرأس هذه الجمعية ويشتغل ليل نهار من أجل وضع حجر الأساس للهيكل في قلب المسجد الأقصى المبارك، ولعل بعضكم رآه أكثر من مرة هذا المجرم على وسائل الإعلام. ثم أيضا مرافق له نساء لأجل الهيكل، وهي جمعية نسائية تجمع كل نساء اليهود، ترى نساء اليهود يشتغلوا يمكن أكثر من الرجال، انتبهوا، وخاصة أن هذه المرأة لها احتلت بيت في منطقة القدس وتجلس فيه، تفتح الشرفة كل يوم وتقول في بعض التقارير تحدث عنها، تقول هذه المرأة عندما أنظر إلى المسجد اللي أمامي يعني لا أرى إلا الهيكل، حتى في مخيلتها حتى عقلها الباطن لا يشتغل إلا في الهيكل. ثم تعد النساء اليهوديات أن يجمعن من حليهن، وبتقوم طبعا بعمل أطباق خيرية وغيرها من أجل جمع المال، فإذا جمع المال تقول إن هذا الذهب سوف أضعه لكم في آنية الهيكل. وبعدين يا أخواني كل مستوطنة يهودية حول القدس تعنى بشيء للهيكل، رجال لأجل الهيكل، صبيان لأجل الهيكل، أو غلمان لأجل الهيكل، وكما ترون الآن كيف يشتغلوا حتى في بعض القضايا، نساء لأجل الهيكل، خيوط اللي بيخلطوا فيها لأجل الهيكل، قمصان وثياب لأجل الهيكل، كل مستوطنة متخصصة في فعل شيء من أجل الهيكل، وهكذا بيشتغلوا عملي، يعني شغالين على قضية مركزية محورية، حرب تدور بيننا وبينهم على القدس، هم يشتغلوا والأمة الإسلامية أنتم ترون أمامكم ماذا تفعل. هذه الصورة التي أمامكم، حاخامات يهود يقفون في داخل الأقصى وحول الأقصى وفي كل مكان. هذا الانهيار كان في عام 2004، سقطت الأرض في الداخل، طبعا يوجد أنفاق في هذا المكان يا جماعة، ترون الشجر الآن، هذه الأشجار جفت لأول مرة في تاريخ المسجد الأقصى المبارك، تشف الأشجار كما ترون، هي مجموعة أشجار جافة في هذا الجانب لأول مرة فعلا في داخل الأقصى، شجر السرو والزيتون والأشجار الكبيرة كلها موجودة معمرة من مئات السنين وتنتج ما زالت حتى الآن، ويوجد زيت للأقصى من داخل المسجد الأقصى المبارك. هذه الأنفاق، مجموعة الأنفاق اللي ذكرتها قبل قليل، قصة اليهود في الأنفاق يا جماعة كما قلت، هم حاولوا من خلال الأنفاق أن يجدوا لهم شيئا تحت الأقصى، فلما لم يجدوا بدأوا بزرع التاريخ لهم في داخل منطقة الأقصى. في عام 96 افتتحوا هذا النفق، وهنا كذلك هذا الباب اللي عليه السهم الأحمر هو الباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما اليوم صادروا مفتاحه فقط في 11/6/1967. كانت الحرب يا أخوان، سقطت القدس في 7/6، واليهود أخذوا المفتاح في كم؟ بعد كم؟ 4 أيام أخذوا مفتاح الباب الغربي ونسجوا قصتهم على الباب الغربي، وعلى الحائط الغربي، وجعلوا حائط البراق أسموه حائط المبكى، وبدأ اليهود يبكون في هذا المكان على خطيئاتهم أنهم حتى الآن لم يهدموا الأقصى ولم يبنوا الهيكل. هذا معنى البكاء. عارفين السبب؟ لأن لسه متأخرين الجماعة. هذه الحلقة التي رأيتموها سواء هي أو غيرها، كان الصحابة الكرام الأنبياء عفوا صلوات الله وسلامه عليهم عندما يأتون إلى الأقصى يربطون بالحلقة التي تربط بها الأنبياء، كما في صحيح مسلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربط دابته، ولذلك سمي حائط البراق، اليهود سموه حائط المبكى. تنظرون إلى هذه اللون، هذه عبارة عن حارة، حارة اليهود اللي ذكرناها قبل قليل، احتلت عام 67 وبدأ التدمير كما ترون. هذه الصورة نادرة يا أخوان، هذه من الصور القديمة قبل أن يكون هناك احتلال، قبل أن يدمر المنطقة. لاحظوا فيها مساجد، فيها حوانيت ودكاكين وبقالات، فيها الناس ساكنين، شوارع طرق كل شيء. هذه أيضا كامل الحارة، شوف البيوت موجودة، وقف إسلامي، وكانت من نوع الحجر المعروف، الحجر المقدس الذي يعيش مئات السنين في هذا المكان. جاء اليهود ودمروه. هذه الجرافات والبلدوزرات كانت وأزالت كامل المنطقة من عام 67. هذه الأنفاق التي تفتح كل يوم، استمرار الحفريات داخل الأقصى، واستخدام المواد الكيماوية لتفكيك صخور المسجد الأقصى المبارك. هذا أخطر ما يتعرض له المسجد الأقصى يا أخواني، بيستخدموا حوامض وبصبوها على الصخور من الداخل، فإذا بها تتفتت دون فعل فاعل، مجرد السوائل. أيضا موضوع التقرير الأخير الذي صدر أنه إذا تراكمت الثلوج من 40 من 30 إلى 40 سنتي توشك أن ينهدم المسجد الأقصى المبارك. هذا الشيخ رائد صلاح الذي ترونه أمامكم، هذا الشاب المبارك هو شيخ الأقصى، والذي يعمل من عشرات السنين للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، وسمي شيخ الأقصى، وهو يستحق فعلا أن يكون شيخ الأقصى. يا إخواني، أنا أريد أن أعطي نظرية، وهذه النظرية أن ينتبه لها الجميع. كان اليهود يشتغلون تحت الأقصى، فإذا جاء الشيخ رائد أو مؤسسته أو من معه كشفوا هذه المخططات، يخلص اليهود، يتوقفوا عن العمل. فإذا كشفها إعلاميا، وهذا من أول ما كشف، هذه الصور قديمة جدا من 96 بدأ يكشفها وينزل تحت الأرض، فلما رآها اليهود خنسوا. ثم بعد ذلك هذه، شوف هذه الأنفاق كلها. فنحن اليوم أي فعل أو ردة فعل خلنا نقول من الأمة الإسلامية تجعل اليهود يتراجعوا عن مخططاتهم، كل ما يكشف في هذا الجانب في وسائل إعلام أو جريدة أو صحيفة أو لقاء يحصل، اليهود يخافوا من هذه اللقاءات. ولذلك يجب أن تكثر، ويجب أن يكتب الجميع دون استثناء. الأنفاق اللي تحت الأقصى لها قصة. هناك أنفاق قديمة من الزمن الأموي، وجاء اليهود وقاموا بتوسعة هذه الأنفاق، فأدى إلى خلل هندسي تحت المسجد الأقصى المبارك. وهناك أنفاق بفعل فاعل، وهي الأنفاق التي حفروها اليوم اللي رأيتم الهدم اللي قبل قليل حصل تحت المسجد الأقصى المبارك، كما ترون كل هذه الصور تحت المسجد الأقصى. هذا تحت المسجد الأقصى المبارك كله متاحف. شوف اليهود السياح الذين يأتون سواء نصارى أو يهود، ويقوم بغسل الأدمغة، المرشدين السياحيين اليهود يقوموا بغسل الأدمغة لكل هؤلاء. شوف أشكالهم، شباب ونساء ورجال، دائما مستمرين غير متوقفين عن المسجد الأقصى المبارك كما ترون في داخل الأنفاق. هذا متحف، وهنا كنيس وغيره، ويوجد مكتبة، وطبعا متحف لأنه له أهمية في تغيير التاريخ تماما. وتعرفين اليهود أسياد التحريف والتبديل، شوفوا الأشكال، ما يهمهم طبعا لو دخلوا بشعرهم أو بكذا أو ما إلى ذلك، النساء خاصة. هنا هذا الكنيس، هذا الكنيس يا إخواني اسمه سلسلة الأجيال، كنيس سلسلة الأجيال. هذا افتتح قبل سنوات، في 28/9/2005 ابتدأ العمل في سلسلة الأجيال. لاحظوا هذه الصورة كمان مرة، لاحظوا النفق كما ترون، هذا هو. يأخذ من أول الحائط إلى آخر الحائط وهو في الأسفل تحت الأقصى. وجاء اليهود لافتتاحه. ما قصة هذا النفق أو هذا الكنيس؟ هو عبارة عن غرف سبعة. هذه الغرف السبعة عندنا الفضاء الأول فضاء، عارفين يعني معنى الفضاء تماما، لأنك ترى أمامك غرفة زجاجية هي عبارة عن فضاء فعلا، وهي غرفة. في الغرفة الأولى نسجوا قصة وسموها آباء الأمة والأخبار. في الغرفة الثانية شعب في أرضنا. لاحظوا بس أصف الغرفة تماما، هي عبارة عن غرفة أصلا مظلمة، يأتي بعض الإضاءات كالمسرح يعني بشكل جميل كما ترون، يخرج من عدة اتجاهات، وأيضا يخرج الضباب من الأرض، وهذا الظلام أو النور الخفيف. ثم على ترانيم التوراة المحرفة، هناك من يتلو هذا، فلذلك يجعل الشخص الذي يدخل بشكل روحاني. لاحظ كيف يعني خطط ماكرة جهنمية يهودية تشتغل. ثم في الغرفة الثالثة يستمع لقصة أخرى، لاحظ بنفس الطريقة. يا أخواني هذا الكنيس كلف عشرات الملايين من الدولارات من اليهود، ممول تحت الأقصى، شوف شكله. وهكذا عبارة عن فضاء، مسمينه فضاء. أيضا الثالثة، الرابع عمود الأسواق، الخامس الكارثة أي الهولوكوست المحرقة، ثم الفضاء السادس التكومة أو النهوض. يعني في الهولوكوست بتكلم عن محرقة النازية، حتى لليوم جيش العالم، لكن نسيوا محرقة غزة اللي سقط فيها أكثر من اليهود، نسوها هاي لا يتكلم عنها. ثم الفضاء السابع قصر النور، وهكذا. ثم جزء آخر كما ترون، كنيسة آخر افتتح بعكس المسجد. لاحظ هنا اللون الأحمر يا أخواني هو مقدمة الكنيس، لا من هنا، من هنا على اليمين، على اليمين، أيوة هذا، هذا الخط كامل. ثم يستمر إلى المدرسة العمرية في الشمال أسفل أسفل، أيوة هذا هو، هذا طوله 400 متر تقريبا، طول هذا النفق كامل يبتعد تقريبا 97 متر عن قبة الصخرة وهو موازي. شوف لاحظ هذه غرفه الآن، يبتدئ من هنا من عند حائط البراق، ثم يبدأ الحديث عن هذا الأمر كما ترون في الجانب، غرفة وراء غرفة، وهكذا يدخل اليهودي والسائح إلى هذه الغرف كلها ويستمع لقصص يهودية توراتية محرفة، حتى يخرج في النهاية كما ترون إلى شيء جديد وعقلية جديدة. يخرج في النهاية يشعر أنه آثم، أن الأقصى ما زال موجود والهيكل لم يبنى بعد. هكذا نسيج يا جماعة، اليهود بيشتغلوا بخطة ممنهجة مرتبة تماما. لاحظ هذا، هذه المنطقة في 15/2/2004 كان هناك انهيار جزء من الحائط الغربي من تلة باب المغاربة. جاء اليهود، أرجع قليلا لهنا، جاء اليهود اللون الأحمر هذا، أزالوا تلة باب المغاربة. متى أزالوا تلة باب المغاربة؟ تذكروا حرب لبنان في 13/8، حرب لبنان انتهت المعركة. 14/8 ابتدأ العمل في حفرية إزالة باب المغاربة، بمعنى أن الثمن الذي حصل في جنوب لبنان دفعه المسجد الأقصى المبارك، ونحن اليوم بعد حرب غزة ندفع الثمن في المسجد الأقصى المبارك. لاحظوا هذا الحائط هنا، الجرافات تدمر هذه المنطقة، قصة متكاملة في داخل الأقصى وحول الأقصى من قبل اليهود. مخطط اليهود يا أخواني كالتالي، هذا المخطط اللي كان قبل سنتين، لأنه ترى كل يوم لهم خطة جديدة ولذلك هم متجددين. الخطة الأولى أولا إزالة تلة باب المغاربة الدائرة، ثانيا إضافة هذه المساحة كلها إلى مصلى النساء الدائرة الحمراء، ثالثا إقامة كبري. هذا الكبري مكان الباب حتى يتسع لدخول سيارات ناقلة للجنود داخل الأقصى، والأمر الرابع والأخير تقسيم المسجد الأقصى المبارك، وهو كارثة. لو وصلنا إلى التقسيم، عندنا المربع أو المستطيل الأصفر كان المخطط الصهيوني السابق، أما اليوم غيروا فكرتهم، أصبح المخطط أن يكون الدائرة المستطيل الأخضر. شايفين الأخضر وين يأخذ؟ يأخذ نصف المسجد الأقصى المبارك، من المنتصف فيقسم الشمال والجنوب حتى لا يكون هناك تقاطع بين المسلمين في داخل المسجد الأقصى المبارك. يا أخوانا أنا أحذر من كارثة حقيقية. حجم المعلومات الموجود عن انهيارات المسجد الأقصى المبارك والكنس والتقدم الصهيوني نحو الأقصى مختلف تماما عن قبل حرب غزة. حتى لا أطيل عليكم لاحظوا بس هنا هذه الصورة، انتبهوا إلى الجهة الغربية. بعض الناس بيسأل ليش كل الحفريات في الجهة الغربية؟ فعلا هذا سؤال وجيه. اليهود يا أخواني من عام 67 لما نسجوا كل الفكرة نسجوها على ترهات وخزعبلات صهيونية، وابتدأوا جعلوا حائط البراق وجعلوا له قصة، ثم الكنيس سلسلة الإجيال وقصص، والكنيس الآخر وغيرها من الأماكن والمحجر وكما ترون أمامكم. الآن هم في المخطط الجديد لا، جاءوا الحخامات وأفتوا 9 حدائق توراتية. اللون الأزرق الجنوبي هذه حديقة، وجنوب المسجد الأقصى المبارك حديقة، وقلنا المقبرة حديقة، وابتدأوا بدهم يزيلوا كل المنطقة ويجعلوا مكانها حدائق توراتية. بمعنى ايش الخطة من هذا الكلام يا جماعة؟ الآن المسجد الأقصى الشمال والشرق والجنوب كما في الصورة يوجد مسلمين، الخطة أن يقوموا بعمل جدار واقي من قبل اليهود بحدائق وسكن يهودي يمنع من وصول المصلين من وإلى المسجد الأقصى المبارك. لاحظوا الخطة يا جماعة، خطيرة جدا للغاية، وهي من أخطر ما يمر به المسجد الأقصى في هذه الأيام تماما. فلذلك إذا عزلوا المسجد الأقصى، يعني خطة العزل، فيعزل الأقصى لوحده، والحارة الغربية في يد اليهود، إذا صار بكل اتجاه في يد اليهود. إذا من يستطيع أن يصل من المسلمين إلى الأقصى؟ ما أحد. ولذلك بعد ذلك لو هدموا، لو بنوا، لو عملوا أي شيء، ما أحد بيقدر يدافع عن المسجد الأقصى المبارك. بس أريد أن أريكم بعض الصور الحديثة بعد حرب غزة بالذات. هذا العرض أعده الشيخ رائد صلاح تقريبا في 29 صفر الحالي، يعني بمعنى احنا نتكلم عن 3 شهور الماضية. هذه الصور كل يوم متجددة في داخل الأقصى ما بين الناس، عنوانه مدينة القدس والمسجد الأقصى إلى أين. كما تلاحظوا الآن اليهود بدأوا بقصة جديدة، صاروا يأتوا بالسياح كما ترون. عدد السياح الذين يدخلون إلى الأقصى يوميا بعد حرب غزة 3000 سائق، بمعنى أنه المصلين غير قادرين على أداء الصلاة بوجود هؤلاء. لاحظ بده يفرض أمر واقع، هو يعني هو اليهودي قاعد يفرض أمر واقع. هذا المجرم اللي يتكلم هذا أحد رؤساء جمعيات يهودية، وهو مرشد سياحي يقوم بتغيير عقلية اليهود. لاحظ هنا هذه الصور التي ترونها أمامكم، صورة هذا اليهودي، هذا واقف يتعبد يا أخوان، شايفين يتجه إلى القبلة الأولى اللي هي الصخرة. طبعا تعبده بهذا الشكل ويهتز كاهتزازة معينة في هذا الجانب، اقتحامات بالمئات داخل المسجد الأقصى المبارك. شوف إلى هذه الصور، هذا أيضا شخص آخر، مجرم آخر من المرشدين السياحيين من 67 شغال، شوفوا شعره أبيض وهو يشتغل في الإرشاد السياحي، تضليل كل سياح العالم. أنا ستأتي بعض الصور لعل بعضكم يشيح بوجهي عنها، لكني سأتي بها وسوف ترونها حتى تعلموا ماذا يوجد في داخل المسجد. هذه صور الربانين اليهود، يعني هذا اليهودي الحخام الذي يدخل هو القدوة، فبالتالي من بعده يأتون ويدخلون وهكذا. لاحظ الأطفال، بدأوا برنامج أطفال اللي سموهم غلمان الهيكل، بمعنى أن كل طفل يأتي الآن جديد، الخطة جديدة، من يزور الأقصى يقصد الهيكل 18 مرة من هؤلاء الصبيان يعطى شهادة أنه من غلمان الهيكل، وبيعطي شهادة تشجيعية. يعني شوف الشباب مناظرهم بالمئات يوميا، هذه الشهادة بالنص العبري، طبعا احنا مش عارفين ترجمتها بالعربي، الا انها عبارة عن برنامج تشجيعي وجوائز تعطى لهؤلاء الشباب في هذا المكان. وهكذا في ساحات الأقصى كل يوم الجولات المشبوهة للمخابرات الإسرائيلية في أنحاء المسجد، المسجد القبلي، شوف هذا المسجد القبلي من الداخل، المصلى المركزي في الأمام، مصلى عمر، شوف مخابرات يهودية، هذه مرأة يا أخواني في داخل الأقصى، مئات اليهود من الشرطة يدخلون كما ترون، شوف أشكالهم، شوف كم العدد، واضح انتشارهم في داخل الأقصى. هذا المنظر، هذه المرأة كل منا سيشيح بوجهه، لكن يا أخواني المصلين في الأقصى كل يوم بيشوفوها وهو بيصلي أمامه. لاحظ هذه أيضا، هذه صورة أخرى، وهذه صورة ثالثة، عشرات من هؤلاء النساء يدخلن إلى الأقصى كل يوم، ينتهك حرمة الأقصى من النساء اليهوديات، منع المصلين، منع الأكل، منع الشرب الصائمين، منع الحراس من أداء واجبهم. هذا الرجل، هذا اسمه أبو الترك، هذا رئيس حراس معين من قبل الأوقاف الأردنية، وتعرفين الأوقاف الأردنية هي المسؤولة عن المسجد الأقصى المبارك، ومع ذلك يأتي اليهود ويقومون بمنع هذا الرجل الآن له أكثر من 6 شهور لا يدخل إلى المسجد الأقصى المبارك. وهكذا يا أخواني منع الترميم، هذا الشاب اعتقل هو وأخوه أيضا، اعتقلوا اليهود كما ترون لأنه كان يرمم في داخل الأقصى. هذا الكنيسة افتتح جديد أقل من 5-6 شهور، كنيس يهودي عند وقت حمام العين يبعد 50 متر، الأول كان 67 متر 97 متر، والثاني تحت كذا، وهكذا كل يوم قاعدين بيفتتحوا الأخشاب الموجودة. هذا تراب المقبرة اللي قلت لكم عنه قبل قليل، هاي التراب غطوا في المقبرة، بدأوا بتغطية القبور حتى يقوموا بتغييرها إلى حدائق توراتية كما ترون. هذا الكنيس له قصة، الآن اليهود بدهم يبنوا عند حائط البراق، هذا الكنيس يرتفع أكثر من قبة الصخرة، بمعنى أن هذا الكنيس بمنظره الجديد وبقبته الجديدة ستغير منظر القدس إلى يهودي، ولذلك هم يعملوا إيش ليل نهار لهذا التغيير، ترميم وتشبيه. الآن هم برمموا، هاي شفتوا قبل قليل النجمة السداسية وين مزروعة في الأرض، الآن هذه التغطية حتى يزرعوا في أسفل الحجارة الأساسية بعض الشمعدان اليهودي أو الآثار اليهودية وغيرها، حتى لما يأتي السياح يقولوا شوفوا إحنا في الأساسات موجودين، لاحظ. وهذا كله من التغيير، كل ما يحفروا حفرية تطلع إسلامية والحمد لله رب العالمين، فيقوموا بطمسها. اليهود في داخل المسجد الأقصى، عفوا داخل البلدة القديمة، أكثر من 70 بؤرة استيطانية، وهذه منها، شوف هذا مستوطن، هذا يهودي، وطبعا يا أخواني يمكن البؤرة 2 متر مربع أو 1 متر مربع أو بيت درج أو غرفة، تخيل تحتل غرفة من بيت، يحتل بيت الدرج من البيت، يحتل سقف البيت، يحتل حوش البيت، وهكذا. فقط هذا في البلدة القديمة بحراسة طبعا اليهود. أعتقد أنني قد أوصلت رسالة مهمة في هذه الليلة، وأكتفي بهذا القدر حتى نفتح مجال للأسئلة. لكن أنا كنت حاب يا أخواني لما أعرض لكم هذه الصور الحديثة القديمة والحديثة، حتى الكل دون استثناء يعلم ما الذي يجري في المسجد الأقصى المبارك. الحقيقة علينا واجب كبير، هذا الواجب يعني الكل دون استثناء يجب أن يعمل القدس. أنا أقول في ختام هذا اللقاء، الأقصى في خطر، والقدس في خطر، والشعب الفلسطيني في خطر إن لم يتداركهم الله برحمة من ثم بجهود الأمة الإسلامية. وإلا أخواننا صراحة استفرد بهم اليهود في داخل فلسطين، سواء في غزة وهم محاصرين أو في القدس وهم محاصرين أيضا، وكذلك بقية المناطق كلها دون استثناء. في ختام هذا اللقاء أسأل الله أن يفرج كربنا وكرب المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله للدكتور سمير على هذا الطرح وهذا العرض، وحقيقة لما نسقنا مع هذه قال أن هناك معلومات جديدة لم نكن نعلم بها سابقا، فهي في الحقيقة هذا الذي سمعناه أمور يدمى لها القلب. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الطرح في ميزان محاضرنا ومن سعى إلى هذا اللقاء. نبدأ بالمداخلة الأولى مع أبي مازن لعله يحدثنا، ثم أيضا مع الإعلامي المتألق الأستاذ خالد اليمني، ثم أيضا مع الصحفي مازن الجعيد، ثم بعد ذلك نكمل اللقاء بعد تناول طعام العشاء. نرحب في هذا اللقاء بكم جميعا، وأرى الحضور متنوع، لعلكم تنقلون هذه التي طرحها الدكتور، تنقل هذه الفكرة وهذا الأمر، كل ينقلها في جهته. أيضا نرحب بأخينا الأستاذ عبد الله الزهراني الذي حقيقة حضر من الشرقية لحضور هذا اللقاء وتجشم هذا الطريق، نرحب به. وكذلك نرحب بمسؤول العلاقات العام في سفارة جمهورية جزر القمر أستاذ محمد بكر. وللجميع الذين حضروا هذا اللقاء نبدأ بأبي مازن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. سعدنا برؤياكم، وتحية لكم من المدينة المنورة، من أحبائكم هناك، والأحباب شدين حيلهم اليومين عشان الإجازات والترتيبات، ما شاء الله تبارك الله على قدم وساق. التقينا بأخوة جاءوا من فلسطين، وأخوة من الأردن، 67 شخص للعمرة، وحدثونا ببشائر إن شاء الله. من ضمن البشائر أن الآن كثير من اليهود ملوا أن يكونوا بين الفلسطينيين، فهاجر خلال السنة الماضية 2008 أكثر من 60,000 أسرة يهودية إلى كندا وإلى أمريكا وإلى فرنسا، أسرة. نعم، وهذا شيء يثلج الصدر، ولكن يا أخواننا واجبنا تجاه الأخوة وفلسطين بالذات واجب كبير، أرض مقدسة. وكذلك يا أخوان من البشائر الطيبة أنه الآن داخل فلسطين صار ارتباط بالله سبحانه وتعالى شيء عظيم. من ضمن الأشياء كنا نقول 67 حرب، 67 خيبة، 67 نكسة لواحد، لا هذا من أخواننا التي 48 يعني داخل فلسطين، قال أبدا جاتنا هذه فرج من الله سبحانه وتعالى. التزم الكثير بعد حرب 67 وارتبطوا بالله سبحانه وتعالى، وتركوا ما جفارة ما جفارة وشغل اليهود وشغل الشيوعيين، والتزموا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا من البشائر داخل فلسطين. ولكن الدعاء يا أخوان واجب علينا، والحث على التبرعات لهم، وتبني جزء من قضية فلسطين مهما صغرت. والله يا أخوان الدعاء فيه فائدة كبيرة، قيام الليل، سهام الليل، صبوا على اليهود من الدعوة، ادعوا والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. وهذه الدنيا كما تعلمون يا أخوان ابتلاء، ولا يثبت للمؤمن الصادق. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون من المؤمنين الصادقين، وأن يحفظكم جميعا ويسعدكم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميع المسلمين، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير. من الموضوعات ذات الصلة التي ألقيت في هذا الملتقى المبارك وهذا المنتدى ثلاثية الأمير أحمد الصقيري، تحدثنا قبل الحج الماضي عن قطاع غزة، وكان ضيفنا الدكتور زيد عمر، وأيضا تحدثنا بعد الحج أيضا مع الشيخ أحمد الصويان، وكان عنوان اللقاء حماس من المهدي إلى النصر. وأيضا قبل ذلك بفترة كان الحديث مع الدكتور يوسف الأحمد، وكان الحديث حول أحداث فلسطين ولبنان. المداخلة الثانية مع الإعلامي الأستاذ خالد اليمني ليحدثنا حول هذا الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، وثم أشكر سمو الأمير أحمد البندر السديري على هذا المجلس الأسبوعي. أيضا الشكر لأخينا عبد الله راشد على جهوده في هذه اللقاءات الطيبة المباركة. أنا سؤالي للدكتور، لا يعني لو لاحظنا دكتور، يعني أن أكثر ما لو سألنا أي شخص قلنا ما هو المسجد الأقصى لوجد أنه القبة الصخرة أكثر شيء، يعني لا حتى لو سألت طفل أو سألت كبير لقال هذا مسجد القبة الصخرة هو المسجد الأقصى. أين دور الإعلام عن هذه المسألة اللي تبين ما هو المسجد الأقصى والقبة الصخرة؟ أيضا لدي سؤال يعني آخر، لعلك يا دكتور يعني من خلال خبرتك في الموضوع هذا، هل تتوقع يعني أن يكون سقوط مفاجئ للمسجد الأقصى بعد هذا الحفل اللي رأيناه؟ هذا ما لدي، وشكرا لك.
نشكر الأستاذ خالد اليمني، وحقيقة نرحب بالأخوة في قناة أوطان الذين حقيقة تواصلوا معنا، وقد أخبروني والحمد لله أنها بعض اللقاءات قد بثت في هذه القناة، فنشكر لهم تلبية الدعوة وحضور هذا اللقاء. تفضل يا دكتور.
لعلي أنا من خلال الصورة الأولى التي وضحتها فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك كان هدف كبير جدا الرد على هذا السؤال، لأنه هذا الذي يدور في وسائل الإعلام، إظهار قبة الصخرة أنها المسجد الأقصى. الحقيقة كما وضحت أن مسجد قبة الصخرة هو جزء من المسجد الأقصى المبارك، والمسجد القبلي هو جزء من المسجد الأقصى المبارك. كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك التي رأيتموها بكل مساحتها 144 متر مربع، وليس المسجد ل 1700 متر. مسجد قبة الصخرة مساحته 1750 متر فقط مع ما يحيط حوله، لكن المسجد الأقصى 144 ألف متر مربع كله المسجد الأقصى المبارك، واستهداف اليهود لكل المساحة، وأيضا الدليل الشرعي والنقلي كلهم مساحة المسجد الأقصى المبارك. وبالتالي ما يركز عليه من أنه قبة الصخرة فقط هذا خطأ، واجب إعلامي يجب أن يتقدموا بشرح. يعني أنا بودي أن ياريت لو عندنا أحد الإخوة في جريدة عكاظ أو جريدة المدينة أو غيرها يتبنى فكرة أن يشرح المسجد الأقصى وتنشر صورة واحدة كاملة في الوسط وتكون بوستر لكل الناس ومشروع عليه بالتفصيل، وأنا مستعد أجلس معهم بالتفصيل وبالمصادر حتى يكون هذا ويوزع مع كل جرائد المحلية التي تصدر على عدة كل سنة، لو مرة واحدة توضح بلا شك إلى مئات الآلاف من البشر في هذا الجانب. السؤال الثاني، حقيقة لا يوجد دليل شرعي لحتى الآن، ما أدري إذا كان حد عنده دليل ممكن هل المسجد يسقط أو لا يسقط. في الأدلة الشرعية ما في، أما الكعبة فيها، الكعبة في دليل بأنها تنقض حجرا حجرا، لكن ما في أي نص شرعي عن المسجد الأقصى في هذا. لكن أنا أقول كلمة يا إخواني على هذا الكلام، إذا سقط المسجد الأقصى المبارك فستكون حرب عالمية ثالثة لا يعلم عقبها أبدا. ونقول بالاستقراء، الأخ تكلم عن بشائر، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شتب قبل فترة عرفت الأمة شو عملت، وفي حرب غزة كيف وقفت الأمة. هذا المسجد الأقصى في قلب كل مسلم، ولذلك لا يمكن ولا يتوقع أن اليهود في هذه الفترة بالذات مع وجود هذا الخطر اللي أنا تكلمت عنه، لأن الظرف السياسي لا يسمح، ترى السياسيين هم اللي ضابطين الحقامات اليهود، وإلا اليهود الحقامات وحزب شاس والخمسة وعشرين تنظيم اللي رأيتموه بدهم يهدموه، لكن السياسيين خايفين لأن هذه ممكن أن يكون كارثة عليهم، لأنه إذا قامت حرب من يوقف الحرب هذه؟ وبعدين لعمك أنا أقول شغلة، إذا قامت حرب عالمية هل بعد ذلك يستطيع أحد من الدول العربية أو غيرها يقول أنا ماليش دعوة؟ ما بيقدر، لأنه حيدخل غصب عنه، لأن حرب كونية، حرب عالمية بين الأديان الثلاث. ولذلك هذا خطر، إحنا نحذر من هذا الخطر، ممكن أن يصل إلى هدم جزء منه برضو حيكون خطر. الأمور التي تعمل هي تدفع للهدم، لكن هل سيهدم أو لا؟ الله أعلم. والله أعلم.
جزاك الله خير. أخينا مازن الجعيد مندوب لمجلة روائع وأيضا صحيفة أو مجلة الإسلام اليوم، ومن جهودي أنه نقل أحد اللقاءات في مجلة روائع، ولعل إن شاء الله يزودنا بنسخة من هذا اللقاء الذي كان مع الشيخ محمد الخميس للحديث عن النشاط الاجتماعي في مدينة الدمام. مداخلة الأستاذ مازن.
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر للشيخ الكريمة. مداخلة، أول شيء إحنا الحمد لله يعني الآن في فترة نهوض وفترة عزة، يعني من ذلك مثلا خروج أمريكا من العراق، فالحمد لله يعني السنة القادمة إن شاء الله يعني تحل قضايانا. النقطة الثانية وهو السؤال، كيف أحصل على الأخبار القدس وأخبار فلسطين؟ وشكرا.
أخي، أول نقطة، هذا العرض مشاع، سأعطيكم إياه اثنين، ترى أنا ما كملته لسه، في مئات الصور أخرى، فكل أخ يأخذ، وخاصة أنت في مجلة قل يا ريت ينزل عدد خاص بالقدس، هاي أحد الاقتراحات. هذه الصور استفيد منها، خذها ووضعها في هذا. الأمر الثاني ما يتعلق بالمعلومات، أخواني في بعض المراكز الموثوقة التي تنشر كل يوم ما يتعلق بموضوع القدس، أولا اكتب على الجوجل فلسطينيو 48 اللي ذكرهم الشيخ قبل شوي، إذا فتحته في أيقونة اسم القدس تفتح عليها مباشرة يوميا بنزل الأخبار. هذا واحد. مركز الدراسات المعاصرة في أرض 48 يتكلم يوميا عن القدس. في نفس المركز الفلسطيني للإعلام في أيقونة عن القدس بتنزل الأحداث اليومية. كذلك في عندنا شيء وهذا يريت الكل يدخل عليه، سهل، اكتب بس مدينة القدس، القدس سيتي، www.alqudscity، إذا كتبته .net طبعا مباشرة بدخل على موقع، هذا الموقع يتحدث يوميا في وثائق، في أخبار، في مواقع، في كل ما يتعلق بهذا الجانب كله دون استثناء. أيضا في عندنا موقع مؤسسة القدس الدولية، اكتب مؤسسة القدس الدولية، إذا فتحت عليها مباشرة تدخل مباشرة وتعطيك بعض المعلومات المتعلقة بذلك. أيضا بالنسبة للدراسات خاصة الأكاديمية للقدس، مركز الزيتونة في بيروت، اكتب مركز الزيتونة بس بيطلع معك مباشرة. أيضا مركز دراسات الشرق الأوسط، كلها بالنسبة لك أنت كصحفي أو مجلة لازم تكون معلومات من مراكز دراسات، وحتى الأخ الصحفي حتى يستفيدوا في هذا الجانب، ومعلوماتها كلها موثوقة. أيضا من أراد أن يستفيد، هناك مركز الإعلام العربي في مصر، وهذا مركز ضخم جدا، الآن يمكن أطلع أكثر من 200 أو 300 كتاب فقط في 5 سنوات الأخيرة خاصة بالقدس، كلها دراسات متعلقة بالقدس. أما الأحداث اليومية اللي هو موقع القدس سيتي، هذا يوميا بيجيب لك أحداث القدس فيما يتعلق بهذا الجانب. جوال الأقصى، المشاركة جوال الأقصى، لو شاركت ترسل رقم 5، ما أدري الأخ زياد موجود، بترسل رقم 5 إلى 80812، ترسل رقم 5 على الجوال الآن، ممكن واحد منكم يعملها، كل يوم تصلوا رسالة موثوقة يوميا متعلقة بالقدس وفلسطين، أرسل رقم 5 إلى 80812. نعم، طبعا في جزء منها رايح لفلسطين، 80812، لا 80 واحدة بس يا أخي، 80812.
لعله إن شاء الله الأسبوع القادم يكون لقاء الذي أجل مع الدكتور عبد الله السدحان حول آثار الأوقاف في تشكيل بنية المجتمع. ندعو الأخوان بعد تناول طعام العشاء إلى إكمال اللقاء، ولدينا مشاركة مع الدكتور حيدر البدراني وشاعرنا جميل الكنعاني، لدينا أيضا انشودة نحن أشبال الفداء للمهندس محمد إقبال، فندعو الجميع إلى بعد تناول طعام العشاء، ندعو الإخوة لإكمال اللقاء لكي نجمع بين هذا العرض وأيضا تناول طعام العشاء. الأمير أحمد يدعوكم إلى تناول طعام العشاء. هذا نشكر للإخوة جميعا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نستمع الآن لقصيدة مع شاعرنا أستاذ جميل الكنعاني بعنوان يا قدس العطنة توكل على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تابعت برنامجا اسمه صباح الخير يا قدس بأحد الفضائيات هذه المرات، فكتبت هذه القصيدة بناء على هذا. أقول فيها: صباح الخير يا قدس، وطول غيابنا بؤس، فبعدك زاد من ولهي وبات لهيبه يكسو، ترابك طاهر عذب وطاب الرمل والكلس، وجرحك ظل يؤلمنا لعلقم ملحه نحس، لأجلك بحت أغنيتي تتوك لشدوها النفس، فحبك في الحشا شغف ويذكي ناره الطمس، وأنت لشعبنا ليلى وهام بحبها قيس، فكم من غادر صلف يفح بفكره نحس، جذور المسجد الأقصى يقوم بحفرها نمس، وعاث الثور حرمته وأم حياطه جفس، وبات الناس فيها لعن إذا ما شابه دوس، بنو صهيون قد ولجوا لمخدعه وقد دسوا، جدار الشؤم مذ نصبوا وضاع بحيثه الخمس، وفي التقسيم كم قضموا فطار الثلث والسدس، كما فرضوا ضرائبهم وأرنونا هي المكس، فطار الشعب منتفضا وداع شهيدنا عرس، سرى شيخ لمسجده وراح لديره كس، وحا خام بهيكله تئن لهذره الخنس، وبعض رموزنا خدعوا وبات لدورهم أس، وعود كلها حيل وزاد الشك واللبس، فمن يغريه مؤتمر بليد الحس أو تيس، هوى الشيطان يهمزه وحاق بعقله مس، رحى التاريخ ما هدأت ولا أزرى بها حرس، وأسري بالنبي دجا لتفرض حينها الخمس، صلاح الدين حين أتى تثير سجنه القدس، يقود جيوشه فجرا وترغي في الوغى العنس، فخاض غمار ملحمة وفاز الرمح والترس، رباح الطين شاهدة وقد بزغت بها شمس، وفي الفيحاء مرقده يضم رفاته رمس، جزاه الله مغفرة بدار الخلد إذ يرسو، فهل نصحو لمحنتنا إذا خلعت لنا ضرس، لصون ثراك من كدم تبار الجن والإنس، سقوطك بعد أندلس وليت ضياعها درس، لئن ناديت معتصما فذاك أذله الحبس، وإن أسمعت أمتنا يخيب ظننا حجس، عن المليار كم تربو شعوب همها الفكس، وإن عزموا لنجدتها يعارض رأيهم غدس، صدى الأيام منقطع وشل الغوث والحس، ليوث العرب قد غفلوا وساد الروم والفرس، وإن ذهبوا لمؤتمر تجلى الشتم والرفس، خنوع المسلمين أسى فلا شجب ولا همس، لوقع صراخها صم جحافل أمتي خرس، لقد قعدوا لذا وهن وشاخ النبل والقوس، كأن الصيد من مضر يهيج فحولهم جنس، وهل قحطان إن غضبت ستزعر مثلها قيس، وأين سيوف ذبيان تطارد خيلها عبس، وبح صهيل شهباء يجلل ظهرها حلس، أرى أحفاد حيدرة وخالد ساقهم هلس، عقيدتنا إذا انتقصت يسود ديارنا ركس، عيون الشوق دامعة على أهدابها اليأس، أحن إليك يا وطني ويوم لقائنا أنس، عسى الرحمن يجمعنا يلم شتاتنا رأس، وأحلم في حمى الأقصى شراع السلم أن يرسو، ترى أرض الرباط لنا وينأى الشؤم والبؤس، ومن أشجارها الخضراء يسيل الزيت والدبس، وأختم بوحى إنشادي رعاك الله يا قدس، والسلام عليكم.
المهندس محمد بن حيدر البدراني لديه أيضا مشاركة شعرية عبارة عن نشيد أو
نحن جند الله أشبال الفداء إن دعانا الحق لبينا النداء نحن جند الله أشبال الفداء إن دعانا الحق لبينا النداء وزحفنا جحفلا يطوي المدى لا نبالي من خطوب أو منون لا نبالي من خطوب أو منون لا نبالي من خطوب أو منون دربنا درب قويم في صراط مستقيم دربنا درب قويم في صراط مستقيم يشهد الله العظيم قصدنا الرحمن قصدنا الرحمن نحن جند الله أشبال الفداء إن دعانا الحق لبينا النداء نحن جند الله أشبال الفداء إن دعانا الحق لبينا النداء قد برانا الله قوما مسلمين ورضينا الحق والإسلام دينا ومضينا نبتغي الإصلاح فينا فبلغنا في علانا الفرقة بثبات ومضاء ويقين دربنا درب قويم في صراط مستقيم دربنا درب قويم في صراط مستقيم يشهد الله العظيم شرعنا القرآن شرعنا القرآن
نود أن نسمع بعض الآيات من الصوت الجميل ما شاء الله دكتور حيدر البدراني له مشاركات شعرية وأدبية ومتفاعل مع هذا اللقاء فنشكر له حضور هذا اللقاء فلعله أيضا لا يطيل علينا فمشاركة الابن محسوبة
محسوبة طيب أنا أستميح سمو الأمير عذرا يقول رأسا يحط الحدود والسدود عندي يقول إلى كذا يعرف أني والله طالما الله سبحانه وتعالى جايبك معاي خلاص أنا ماني الله يجزيك الخير أيوه والإخوة يعني من حولكم الله يجزيهم الخير الموضوع يا إخوة الواقع اللي نعيشه إنه قضية فلسطين ألا ترون أنها تكسبنا أجر وثواب ها بالله تصوروا انه احنا بدون قضية الان ما نلتهي بملهيات الدنيا ها طيب وبالمقابل ايضا الا يميز الله الخبيث من الطيب في هذه القضية طيب اذا هي على كافة الاصعدة هي قضية خير بعدين هو وعد من السماء من رب السماء ابدا لابد يجي اليوم اللي الله سبحانه وتعالى يحقق وعده فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ما يضيع الله سبحانه وتعالى دينه ولا يضيع عباده لكن المشكلة يا إخوة المشكلة إنه كما قلت لكم عطايانا سحائب مرسلات ولكن ما وجدنا السائلين وكل دروبنا نور ونور ولكن ما وجدنا السالكين اللي صاير يا إخوة إنه هذه القضية سبحان الله ألهبت مشاعر المسلمين فاختار الله من عباده ألم تشرفنا هذه الحرب الأخيرة التي وقف فيها أخواننا في غزة هذه المدينة طيب ما قلبت الموازين يا إخوة أبدا. ولذلك أنا أقول عن هذا المجاهد الإنسان المسلم الذي قاتل في غزة الآلة العسكرية، أقول جهادك قد أنار لنا الطريق وأرشفنا على ظمأ رحيق، ومن بحر إلى بر أمين به أنقذتنا جسما غريقا. وفي هذا الجهاد كتبت سفرا تحاكي فيه ماضينا العريقا، ليصبح كل إنسان عزيزا ويغدو في الورى حرا طليقا. يقول قالوا تكلم يا حبيب، فقلت كم في القلب من آه ومن آهات، عبرت عنها من خلال قصائدي أو بوح صدري أو شذا كلماتي. وأحيانا وأنا أمشي أقول حلق بشعرك وارتقي في عصر ظلم مطبق، وانفح عبيرك فائحا في مغرب أو مشرق. نحتاج إلى هذا المسلم اللي يحلق أسمى تحليق. ويا إخوة الشدائد تبين معدن الرجال. يذكرني أخي طه السوداني ببيتين ضمن الشاعر فيها، يقول جزى الله الشدائد كل خير، ها؟ جزى الله الشدائد كل خير وإن جرعنني غصصا بريقي، وما مدحي لها حبا ولكن عرفت بها عدوي من صديقي. الشباب شعراء بالفطرة. لكن يا إخوة إذا اشترك القلم والسيف ما أحلاهما. ما ولو أنه ما أدري السيف يتقدم أحيانا على القلم، إلا أن الله يعني أقسم بالقلم فنقدمه لقسم الله. ولذلك الشاعر ماذا يقول؟ يقول السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب. والمتنبي ماذا يقول؟ يقول ما زلت أضحك إبلي كلما نظرت إلى من اغتضبت أخفافها بدمي، حتى رجعت وأقلامي قوائل لي المجد للسيف ليس المجد للقلم. اكتب بنا بعد الكتاب به فإنما نحن للأسياف كالخدم. لكن أبو الفتح البستي لما سمع هذا قال إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم وعدوه مما يكسب المجد والكرم، كفى قلم الكتاب مجدا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم. ولذلك لماذا لا يشترك القلم؟ نعم، ها؟ لماذا لا يشترك القلم يا إخوة؟ يشترك في هذه المعركة المصيرية اللي هي معركة الحق والباطل. نعم، يقول كيسنجر هذا الثعلب الصهيوني، هذا الثعلب الصهيوني أيام كان يأتي إلى دمشق في مفاوضاته، وكنت عسكريا على حدود فلسطين أيامها، كان يذهب ويأتي إلى جبهة الجولان أيضا. فيقول لديه معهد للدراسات وطبق معظم النظريات على العالم كله، إلا الشرق الأوسط ما انطبقت النظرية. لماذا يا أخوة؟ لأنه هذا الشعب عنده عقيدة وعنده دين. أبدا. الموازين يا إخوة، الموازين المادية تختلف عندما تدخل العناية الإلهية، هذا هو. فلنكن مع الله في هذه القضية. وقد جربنا يا إخوة، جربنا ترى الواقع، يعني جربنا الشيوعية عندنا في بلاد الشام، كان الحزب الشيوعي له دور كبير، والجبهات الفلسطينية، الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية والكذا، وكنا نقول لبعض الناس اللي ينتمون إلى هذه التيار، وليا أخي إذا الراية واضحة أنها بين حق وباطل، لماذا لا تذهب؟ كل هؤلاء أخفقوا أبدا، كلهم. من الذي طلع بوجه؟ والله أنا أنظر يا إخوة إلى أسماء إخواننا في حماس، الأسماء. عندما أقول فلان اسمه خالد مشعل، عندما أقول فلان اسمه محمود الزهار، عندما أقول أسامة حمدان، في والمنطق واحد سبحان الله، يتكلم أحدهم هنا كما يتكلم هناك بمنطق واحد، كأن الله، مو كأن الله، لا، الله مرتب الأمور أبد ولا. ولذلك يا إخوة دين الله سينتصر، لأنه إيش؟ لا يريد أن يجعل على دينه دالة أخرى، يريد بزنود الرجال. ولذلك يقول في النهاية ما نطيل عليكم، يقول يسأل الدرب سائل من رفاقي، آده السير والفيافي تطول، أين يا درب صبحنا أين منا، سدرة المنتهى وأين الوصول، يا أخ الدرب أرسل الطرف شرقا، أوشك الصبح والدياجي فلول، سبقتنا طلائع رمت الليل فقدت فجنحه مشلول، يبدع القوم معجزات فيفضي كل عرف ويؤمن المستحيل، أو كل عرف، يبدع الشعب معجزات فيغضي كل عرف ويؤمن المستحيل، ومضينا والجرح يتعب والريح سياط في وجهنا ونصول، كلما أنت الجراح ذكرنا غرة الصبح فالجراح صهيل، أسرة نحن يا شعوب وخلف الدرب حلف المستعمرين قبيل. كلهم متآمرين على هذا، على هذا الإسلام. ولكن إذا كان منا وفي مثل هذه البلاد المباركة التي يبث خيرها، يعني تبث خيرها الزنود القوية إلى شرق العالم وغربه وإلى يعني همم هؤلاء الأبطال، فلا شك أن النصر سيأتي مهما طال الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأمته وشريعته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
اللواء الدكتور سعد العريفي أيضا له مداخلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أشكر الله سبحانه وتعالى على أن من علينا بهذا اللقاء في موضوع الساعة، وموضوع مهم جدا في حياتنا، كان في صغرنا وفي كبرنا وتتوارث الأجيال، وهو قضية فلسطين والقدس. أشكر لسمو الأمير جزاه الله خير حرصه على قضايا الأمة وما ينفع الناس، وهذا الجمع المبارك، وكذلك فضيلة الشيخ المحاضر والشيخ عبد الله والحضور. أقول وبالله التوفيق أخواني، قضية القدس أو قضية المسجد الأقصى وفلسطين عموما، الأرض المباركة التي بارك الله سبحانه وتعالى مسرى نبيه عليه الصلاة والسلام، لها ارتباط وثيق بالجزيرة بالحرمين الشريفين، لها ارتباط، ارتباط بمكة والمدينة، ارتباط مقدس. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فمحاولة عزل ذلك الرباط والفصم والفصام بين هذه المساجد والثلاثة، وبين الأمة وبين عقيدتها وبين دينها، محاولة من قدم الزمن. ولكن في السنوات الأخيرة تعرفون المؤامرات التي حيكت ضد هذه القضية منذ زمن، بدأت بمقابلة هرتزل، صموئيل هرتزل مع السلطان عبد الحميد الثاني لما كانت الدولة أو الخلافة العثمانية، وجاء اللي هو صموئيل هرتزل يفاوض عبد الحميد رحمه الله على شيء بسيط في فلسطين، ليس كل فلسطين وطن، مجرد السماح. فطرد الشر طرده، وكانت الدولة العثمانية معروفة أنها كانت ترعى حرمات المسلمين، وكانت أيضا ذلك الوقت أصابها ما أصابها من الإفلاس، واليهود أهل تجارة والربا وأهل ذهب، فأراد أن يشتري بالذهب فطرده، قال هذا ملك المسلمين ليس ملكي أنا. لذلك الآن ما أحد يمثل أحد يستطيع أنه من 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 الحكام المسلمين أو العرب أن يفاوض على الملك للإسلام والمسلمين، هذه قضية المسلمين كلهم. فطرده هناك، بدأت عقد مؤتمر بازل في سويسرا، لوضع الخطط التي تنفذ الآن بالاستيلاء على فلسطين. مؤتمر بازل معروف وأنشئت الصهيونية الحركة الصهيونية، وأول أمر قالوا نفرق بين المسلمين وبين العرب وبين الإسلام، شعار القوميات. فتركيا طبعا قامت الثورة العربية الكبرى تعرفونها، تركيا قالوا أنتم طورانيين وأنتم ما لكم مال للإسلام وما لكم مال العرب، والعرب قالوا أنتم ما لكم مال الأتراك المستعمرين لكم، فأنتم أحكموا أنفسكم بأنفسكم، وأنت يا الشريف حسين أنت المفوض لحكم العرب. بدأت مؤامرة من أكثر من 100 سنة أو أكثر، وضعت طبعا بروتوكولات حكم الصهيون، وضعت المؤامرة، وضعت إقامة الحرب العالمية الأولى والثانية، ثم وعد بالفور المشؤوم، ثم وضعت تحت الانتداب البريطاني، ثم سلمت للبريطانيات، وقامت اللي هي حركة التحرير الأولى يسمونها العربية عام 1948 تمثيلية بقيادة من؟ قيادة أحد الإنجليز اللي هو معروف يسمونه بحنيت غلوب باشا، هو قائد الجيوش العربية، وهو الذي أراد أن يمثل. فلما وصلوا تجاوزوا الحدود التي رسمت لهم منعهم، ثم قامت الخيانات. من ذلك الوقت يا أخواني نشبت طبعا حرب التمثيلية الأخرى، وهي حرب 56 ثم حرب 67 اللي هي النكبة أو النكسة، وما جاءها من تعرفون كيف الجيش المصري في دقائق راح. بدأت المؤامرة في التفريق بين المسلمين على شكل بين المسلمين كلهم برابطة القومية والشعارات الزائفة. أولا قالوا القضية قضية عرب قومية، عزلوها عن المسلمين عن بقية الدول، لو كانت إسلامي شعار الإسلام قامت كل الدول معهم الإسلامية، لكن قالوا قومية على أساس القومية العربية، والقومية العربية ونادى بها العرب، ثم نادوا أيضا بالاشتراكية الشيوعية، ثم نادوا بالشعارات العلمانية، وكانوا يقول نريد الدولة علمانية. فهناك فشلوا فشلا ذريعا في 60 سنة أو سأكثر 60 سنة وهم لم يحرروا باسم هذه الحركات القومية. فإذا الإسلام لن يحرر فلسطين إلا العودة إلى الإسلام. حركة التآمر على فلسطين معروفة أن أنشأوا دول تحمي فلسطين من الخارج، ثم منظمة تحمي فلسطين من الداخل، لا أقصد تحمي اليهود من الداخل، ودول تحمي فلسطين من الخارج حتى أحكموها. لما قامت العودة إلى الإسلام في غزة وشافوا الإسلام انتشر وحركة وحماس، أفزعهم فزعا كبيرا، وقالوا هذا المارد الذي كنا نخاف منه. لما أحكم النطاق على الطوق عليهم هذا، قالوا هذا من أين؟ فهنا الآن يا أخواني الآن الحمد لله الناس عادوا، والفلسطينيين كثير منهم عادوا إلى 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 يعني ثابوا إلى رشدهم وعادوا وعرفوا أن لن يحرر الإسلام فلسطين إلا الإسلام، ولن. فالحمد لله بدأت الآن الصحوة، وبدأت الحركة اللي هي بإذن الله ستحرر فلسطين، وهي النبوءة والوعد الذي وعدنا الله سبحانه وتعالى، لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، أنتم شرقي غرب نهر الأردن هم غربية، وسيكون هناك أن اليهودي يقول يتخبى تحت الشجر والحجر، ويقول الشجر الحجر، وهذا نبوء عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث، هذا يهود فقتني إلا الغرقد. فهم الآن يزرعون شجر الغرقد ويخافون من الإسلام ويخافون من المسلمين، ويخافون لا يخافون من الجيوش الكثيرة، ولا يخافون من الناس هذه والجعجعات، ما يخافون إلا منها. واحد طفل فلسطيني ممكن بالحجر يخوف، طفل يقف أمام الدبابة لأنه مسلم لأنه عقيدة. لذلك لن تحرر البلاد إلا بالعقيدة الصافية والعودة، فإذا رفع شعار العقيدة قامت كل الشعوب الإسلامية معه. أسأل الله بمن كرمه أن يوفقنا وإياكم صالح الأعمال، وأنه يحرر القدس من أيدي الصهاينة. كانت أمنية الملك فيصل رحمه الله الذي دعا للجهاد يا فرس، كانت أمنية يصلي في هذا القدس في المسجد الأقصى. الناس والملك وكذلك الملك فهد وكل نعم ولاة أمرنا وكلهم يتمنون ذلك الوقت، ولا نسأل نعم نسأل الله. وآخر دعوان الحمد لله والسلام عليكم.
جزاك الله خير. نسمع الختام مع الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني أنا عندي عدة محاضرات عن البشائر، لكن الليلة كان حديثي منصب على القدس، وأنا سأعيد الذاكرة عندكم لموضوع القدس لشيء واحد. أنا كنت حاب فعلا أن يكون هناك صدمة عند كل واحد منا على حجم الكارثة التي تمر بها القدس والمسجد الأقصى المبارك. هذا هو المقصود. وأنا بعرف أن هذه المعلومات أو القضايا التي قيلت إنما هي تؤدي إلى يمكن جزء من الإحباط أو شيء، لكن لا، الحقيقة هذا هو الموجود. لكن بالمقابل يا أخوان، عندنا رجال في داخل القدس، يعني أنا يكفي أن أقول لكم عندنا 200 حلقة تحفيظ القرآن الكريم في داخل القدس والمسجد الأقصى. والمسجد الأقصى بالذات في عندنا حلقات فيها فرد واحد. كيف؟ تأتي الأخت تدرس الطالبات، تيجي طالبة طالبة، لأن اليهود يتابعوا الحلقات، فطالبة تدرس، فإذا جاء اليهود أو تعمل نفسها بتصلي كأنها تصلي وتتعبد، ومع ذلك تسير الحلقات. يقول أهل القدس ومن يحيط حولها، قال فليفعلوا ما شاءوا، نحن موجودين وإن شاء الله بإذن الله سننتصر عليهم. هذه النفسيات اللي في داخل القدس وغزة والضفة حتى 48، يعني أخونا قبل قليل قال كلمة 48 اعتبروها نصر. تعرفوا ليش يا أخوان؟ يكفي أن تعلموا 19 سنة من 48 إلى 67 منعت كل شيء، حتى الصلاة، حتى المساجد، حتى المصاحف. أكثر من 80% من شعب فلسطين 48 خلال 19 سنة ما كان عنده مصحف. لما جاءت 67 صار هناك انفتاح ما بين الضفة و 48 وغزة و 48، فلما دخلوا الدعاة إلى 48 بدأت الصحوة الإسلامية. الآن عندهم أكثر من 12,000 طالب وطالبة في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، عنده أكثر من 40 مؤسسة دعوية وخيرية على رأسها كلية الدعوة وصول الدين في قلب 48 بترخيص يهودي، وتخرج كل سنة مجموعات من الدعاة في داخلها، جمعيات حلقات التحفيظ، جمعيات مكافحة المخدرات، جمعيات بالعشرات بالألاف حتى على عموم فلسطين. تعرفين كم جمعية في فلسطين يا جماعة؟ أكثر من 2000 جمعية عندنا في الضفة وغزة كلها تشتغل وتضخ، لأن الشعب الفلسطيني منكوب من يومه، ولذلك ما كان بديل الحكومات إلا الجمعيات حتى تعين هذا الشعب. ومن ضمن هذه الجمعيات حلقات تحفيظ القرآن الكريم والدعوة إلى الله عز وجل والدورات التأهيلية والعظمى وكله. فالبشائر كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى في هذا الجانب. أرجو من الإخوة أيضا تفعيل ما يسمى باحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية، وأنا بودي في هذا الجانب هناك يعني مع وزارة الثقافة وبقية الوزارات اللي تشتغل يرحمك الله، وزارة التربية والتعليم وغيرها، لابد من تفعيل القدس عاصمة الثقافة، أن تكون سبب طبعا للمعلومات، سبب للحديث، سبب للمعارض، للخرائط، للشرح، للتدريس وما إلى ذلك، بالإضافة إلى ما يمكن أن يقدم. يعني الأخ قبل شوي يقول المال، طبعا احنا بحاجة للمال والقلم وغيرهم، ولا لا؟ كل شيء محتاجينه. قضية فلسطين ما تحتاج فئة دون فئة، ما تحتاج رجال دون نساء، ما تحتاج شعب دون شعب، هي قضية الأمة الإسلامية كلها بكل طبقاتها، بكل مفكريها، بكل عقولها، نحن بحاجة للجميع. وقضية فلسطين لن يحررها الشعب الفلسطيني لحاله، إذن عليكم واجب، فالتحرير إن شاء الله مستقبلا، بلاش الناس يسبقوا وإحنا لسه متخلفين، لا، نكون من البداية أن نكون لبنا في هذا البناء الذي يبني صرح الإسلام لمواجهة أعداء الله. وجزاكم الله خير. في ختام هذا اللقاء أشكر سمو الأمين أحمد الله يجزاك خير، وأخونا عبد الله الراشد، وبقية الإخوة اللي إتاحت هذه الفرصة صراحة لمخاطبة هذا المجتمع المبارك، وجزاكم الله خير. وأنا أريد أن أقول، قبل شوي سألني الأخ يعني من وقف مع غزة، أنا أعتقد أن المملكة لها دور كبير جدا في الوقوف مع قضايا الأمة، ومن ضمنها غزة وغير غزة، وجزاكم الله خير وصلى الله عليه وسلم.
في الختام حقيقة لا ننسى المتسبب لهذا اللقاء وهو الشيخ أبو مازن جزاه الله خير، الذي نسق لهذا اللقاء وكان سببا في مثل هذا. نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناته لجميع من حضر هذا اللقاء. أدري عندك شيء ولا نختم بالقرآن؟
ولن تحرر إلا بالإسلام. واليهود منذ دخولهم إلى فلسطين كانوا يشتغلوا على محاور عدة، ومنها محور الهوية والمقدسات والإنسان. محور الهوية تضييع الهوية الإسلامية من أول يوم دخل اليهود فلسطين. وأضرب مثل بسيط واحد فقط، كانت الأتوبيسات الإسرائيلية بعد 67 تأتي إلى مدارس الثانوية الذكور والإناث وتقول لهم من يذهب رحلة إلى البحر ونحن فلاحين، واحد ما بعرف إلا محارمه، تأخذ الشباب والشابات اللي يبغى يروح على البحر وما تدرون ما هو البحر، وهم راجعين خذ هدية. ما هي هدية؟ أعزكم الله قارورة خمرة. قل ما بشربنا، قل له بيعوا استفيد منه هذه هدية. نجح اليهود نجاح كبير جدا في تضييع الهوية الإسلامية خلال 20 سنة، ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى تنبه الدعاة والمخلصون في فلسطين إلى أن يعيدوا هذه القضية، يعيدوا الهوية إلى فلسطين، وبدأت من فزوغ فجر الإسلام في فلسطين من 67، وهم يعيدون يدعون مع في تلك الفترة. والله يا إخوان كان يستحي من الرجل أن يذهب إلى المسجد، والله يخجل أن يذهب إلى المسجد، هذا رجعي متخلف. والحمد لله بدأت من المساجد وتحفيظ القرآن والدعاء، الذين ينتقلون من مصر إلى مصر ومن قرية إلى قرية يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، وانتشر الإسلام. والمعجزة التي أقولها الآن معجزة ربانية، كلنا شاهدنا غزة وهي معجزة، ثبات غزة وصبر غزة ونصر غزة هي من الله فقط، لكن الإعداد الذي أعده إخوانه هو الإسلام، أعدوا الشباب، أعدوا الرجال المؤمنون الذين يجلسون في الخندق يقرؤون القرآن ويسبحون ويذاكرون الله، يذكرون الله سبحانه وتعالى. والمعجزة التي أقولها هي اللي تفضل فيه الدكتور، تحفيظ القرآن. أنا أدرس 25 سنة تحفيظ القرآن في هذه المملكة، لم يمر علي قط طالب أكثر يحفظ في اليوم 5 أوجه، 3 قديم و2 جديد في الدمام والرياض. في فلسطين يحفظ الطالب 10 أوجه في اليوم، في شهرين يحفظ القرآن. والله معجزة يا أخوان، هذه بركة المكان وبركة القضية وبركة الدعاء، وهذا بداية التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذه البشرى الكبرى التي نراها في فلسطين، أننا عدنا إلى الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
نختم بالقرآن الكريم وأخينا المهندس محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا